فقد تكلمنا عن أنواع الضعيف وسبب ضعف كل نوع من أنواع الضعيف، وقلنا إن أنواع الضعيف يرجع سبب ضعفها إلى فقدان شرط أو أكثر من شروط الصحيح. ووزعنا أنواع الضعيف على شروط الصحيح، فقلنا أن هناك مجموعة من أنواع الضعيف تشترك كلها في كونها سبب ضعفها فقد الاتصال، فقد شرط الاتصال اللي هو الشرط الأول من إيه؟ من الصحيح. وهناك مجموعة من الضعيف تشترك كلها في كونها سبب ضعفها فقد شرط العدالة. وهناك بعض أنواع الضعيف التي سبب ضعفها فقد شرط الإيه؟ الضبط. ودي اللي هنتكلم عليها النهاردة إن شاء الله تعالى. طيب نقرأ المذكرة اللي معكم. أنواع الضعيف بسبب عدم الضبط. عدم الضبط اللي هو يعني فقد الشرط الثالث من شروط الصحيح وهو الضبط. بين قوسين يعني وكأنها تفسير يعني للعنوان السابق، قوادح الضبط وما يترتب عليها من أنواع الضعيف. يعني دي تعتبر أشياء هي يعني نواقض أو قوادح للضبط، إذا وجدت انعدم الضبط ويترتب عليها طبعا أنواع من الضعيف كلها تشترك في كون سبب ضعفها فقد الإيه؟ الضبط. ذكر ابن حجر للضبط خمسة قوادح هي فحش الغلط، كثرة الغفلة، الوهم، مخالفة الثقات، سوء الحفظ. يبقى قوادح الضبط كم قادح؟ خمس. طيب أما فحش الغلط وكثرة الغفلة دولت مروا علينا يا إخواننا، مروا علينا قبل كده في حاجة في سبب يعني في حاجة من أنواع الضعيف، لا مش في العدالة يعني نكمل الكلام. فهما من أسباب الحكم على الحديث بالنكارة، وقد سبق الكلام عليه لما كنا نتكلم عن المنكر، وقلنا أنه يعني المنكر له تعريفان. التعريف الأول منهم أنه الراوي الذي فحش غلطه أو كثرت غفلته أو ظهر فسقه. كنا بنتكلم عنها فين بقى؟ في قوادح العدالة، لأن الفسق من قوادح العدالة. معايا ولا مش معايا؟ طيب فكنا بنتكلم على نواقض العدالة أو قوادح العدالة، وقلنا أن منها الفسق، وأن الراوي الفاسق ده حديثه إيه؟ منكر. كمان الحديث المنكر ممكن يكون سبب نكارته أنه يروى عن راوي فحش غلطه أو كثرة غفلته. يعني الراوي إذا كان فاسقا فهو يعني إيه؟ مطعون في عدالته طعنا شديدا، والعدالة طعن فيها كله شديد. وكذلك فحش الغلط أو كثرة الغفلة هي طعون شديدة موجهة للضبط. الثلاثة أحدها يكفي للحكم على الحديث بالإيه؟ بالنكارة. طبعا وكلمنا أن المنكر له تعريف آخر ذكره ابن حجر اللي هو إيه؟ من يذكره؟ تعريف المنكر. هو أنت مش سامع من دي ولا إيه؟ ولا كنت سرحان؟ ماشي قول لي تعريف المنكر بقى. احنا قلنا كده تعريف، ايوه، مخالفا ما روى الثقة، ما خالف فيه الضعيف الثقة، ما رواه الضعيف مخالفا لرواية الثقة أو الثقات. ده ايه تعريف ابن حجر. وقلنا يعني أنه لا يشترط في كل منكر أن يكون على نمط هذا التعريف الذي ذكره ابن حجر، بل أيضا إذا كان الراوي يعني شديد الضعف بسبب الفسق أو بسبب فحش الغلط أو كثرة الغفلة فحديثه منكر أيضا. بل وأوسع من ذلك أن نجد بعض العلماء المتقدمين يحكمون على أحاديث الرواة الثقات بالنكارة، يقولون فلان ثقة له مناكير، أي أنه مع كونه ثقة إلا أنه أخطأ في بعض الأحاديث فهي منكرة، وإن كان هو ثقة في الغالب الأعم لكن وجدت له بعض المناكير وهي الأحاديث التي أخطأ فيها. فلو اشترط أبدا أن يكون راوي المنكر ضعيف أو شديد الضعف، قد يكون ثقة ولكنه يعني أخطأ واتضح وظهر خطأه في هذا الحديث بعينه. طيب، وأما الوهم فيترتب عليه الحديث المعلل، وسيأتي الكلام عليه قريبا. الكلام طبعا إيه، السنة خلصت قبل ما الكلام يأتي عليه. أنا كنت بكتب فيها كتبها السنة فاتت المذكرة ديت، وبرضه فوجئنا كده أن السنة خلصت قبل ما نكمل. يعني سيأتي الكلام عليه قريبا فين؟ في شرط اللي هو في شرط من شروط الصحيح، أما كنا بنتكلم على إيه؟ قوادح كل شرط، قوادح عدم الشذوذ وقوادح عدم العلة. أما أتكلم على قوادح عدم العلة هقول وجود العلة نفسها. قوادح عدم الشذوذ هو وجود الشذوذ نفسه، فكنت هتكلم على إيه؟ على المعلل في هذا الموضع، وده يعتبر الشرط الرابع والخامس من شروط الصحيح. أنا كده اتكلمت على إيه؟ قوادح ثلاث شروط وفقط من شروط الصحيح. لكن ونحن نتكلم عن الصحيح في بداية الدورة تكلمنا سريعا عن إيه؟ في التعريفات، عن تعريف شروط الصحيح الخمسة. إيه؟ طيب، فيكفي الكلام على الأقل يعني في هذه المرحلة، وبعد كده إن شاء الله نتكلم عليه بتفصيل إن مد الله في العمر، وقابلناكم السنة الجاية إن شاء الله تعالى. طيب، وأما مخالفة الثقات اللي هو آخر حاجة بقى من قوادح الضبط، مش آخر حاجة عفوا، في حاجة بعدها رابع حاجة، فيترتب عليها خمسة أنواع من الضعيف، هي المدرج، المقلوب، المزيد في متصل الأسانيد، المضطرب، المصحف. الخمسة دولت هنتكلم عليهم النهاردة، أو يعني عن بعضهم على الأقل. يعني المدرج تعريفه هو ما غير سياق إسناده أو أدخل في متنه ما ليس منه بلا فصل. يعني لو مش واضح الكلام نحط بلا فصل، لو واضحة هو بلا فصل، هو أكيد طبعا بلا فصل ولا إيه؟ وهي مش محتاجين نقحمها أصلا يعني ولا إيه؟ هو ما غير سياق إسناده أو أدخل في متنه ما ليس منه، تكفي. لكن أنا أقول للإيضاح يعني أنه أدخل بلا فصل. ما غير سياق إسناده، ركب له إسناد أو حول له الإسناد إسناد آخر لنفس المتن، أو أدخل في متنه ما ليس منه بلا فصل. الأمثلة ستوضح إن شاء الله تعالى. وهو قسمين، ما غير سياق إسناده ده اللي بيتكلم على مدرج السند، أدخل في متنه ما ليس منه بلا فصل ده بيتكلم على مدرج المتن. وهو قسمان، مدرج الإسناد ومدرج المتن. مدرج الإسناد وهو ما غير سياق إسناده وله أربع صور. هو ليه أربع صور؟ أنا اكتفيت بصورة واحدة أسهلها، أسهل صورة فيهم، لكن الصور الثانية يعني إيه؟ يعني فيها بتدخل شوية في علم العلل، يعني تدخل شوية في الأسانيد، وكانت هتبقى إيه صعب عليكم يعني في المرحلة دي. يعني مش صعبة ولا حاجة، بس إيه كانت هتبقى تقيلة عليكم يعني. الصورة دي إيه؟ صورة المدرج السند إيه؟ أقول لكم حكاية. كان مرة، أنا قلنا هنجيب أسهل حاجة بقى، فهنجيب الحكايات اللي فيها حكايات عشان ما أسهل حاجة، قلت بلاش الحاجات التقيلة ونجيب أسهل إيه نوع أو صورة من الأربعة دول. كان مرة شريك ابن عبد الله النخعي في المسجد يحدث ويروي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول حدثني أبو سفيان اللي هو طلحة بن نافع عن جابر، عفوا الأعمش عن أبي سفيان، طلحة بن نافع عن جابر، ماشي. فهو بيروي السند، فجأة دخل عليه يعني ثابت ابن موسى الزاهد، وده كان أحد الزهاد العباد. فلما رآه شريك وهو مقبل يعني أراد أن يداعبه بهزر معي يعني. فقال: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. عاوز يقول له يعني إيه ده أنت طول الليل بتصلي ووشك منور يعني، وشك منور من كتر الصلاة يعني. فظن شريك أن هذا الكلام هو متن السند الذي ذكره إيه شريك، ظن ثابت عفوا أن هذا المتن اللي هو من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، ظن أن هذا المتن الذي هو للسند اللي إيه شريك عن الأعمش عن طلحة بن نافع عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. هو كده طلع ثابت كده يحدث بهذا الحديث هكذا. طب ده حديث، هذا الحديث وقع فيه إدراج وهو مدرج السند. عرفنا المسألة دي إزاي؟ جلساء شريك وأقران اللي هم يعتبروا أقران ثابت لما رووا هذا الحديث لم يرووا هكذا، لم يرووا هذا المتن لهذا السند، إنما قالوا إن الشيطان يعقد، إذا نام أحدهم فإن الشيطان يعقد على قافية رأسه 3 عقد. هو ده المتن الصواب للإيه؟ للسند اللي ذكره شريك. أما ما فهمه الثابت أن الكلام الذي كان يداعبه به شريك أنه هو المتن الإيه؟ لهذا السند. فده صورة من صور الإيه؟ الإدراج في السند. إيه؟ في السند يمثلون به على الإدراج في الإسناد. نقرأ الكلام: أن يسوق الراوي الإسناد فيعرض له عارض فيقول كلاما من قبل نفسه، فيظن بعض من سمعه أن ذلك الكلام هو متن ذلك الإسناد فيرويه عنه كذلك. وقد وقع مثل هذا لثابت ابن موسى الزاهد في حديث: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، فقد دخل على شريك بن عبد الله القاضي وهو يملي الحديث ويقول: حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسكت شريك، سكت ليكتب المستملي. المستملي اللي هو إيه؟ فلما نظر إلى ثابت قال مداعبا له: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. وذلك لزهد ثابت وورعه، فظن ثابت أنه متن ذلك الإسناد فكان يحدث به كذلك. يحدث به كيف؟ عن شريك، عن الأعمش، عن طلحة ابن نافع، عن مين؟ عن جابر. أما المتن الصواب لهذا الإسناد فهو: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا نام 3 عقد. الحديث كما ذكر ابن حبان، يعني ابن حبان هو اللي عرفنا الإيه الموضوع دهوت، وأن المتن دهوت يرجع إلى هذا السند. مدرج المتن، وهو أن يقع في المتن كلام ليس منه ويقع في أول الحديث. كلام ليس منه، سواء كان هذا الكلام من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو من كلام الصحابي أو من كلام التابعي فما دون، المهم أن المتن زيد فيه ما ليس منه، سواء كان هذا الكلام أصلا موجود في حديث آخر يروى عن صحابي آخر أو كلام للصحابي على سبيل التفسير أو كلام أيضا للتابعي على سبيل التفسير أو الشرح. ومدرج المتن إما أن يكون الإدراج، يعني الكلام الزائد، يكون يا في أول المتن يا في وسطه يا في آخره، ويقع في أول الحديث. دي أول حالة لي من 3 حالات. مثل حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسبغ الوضوء، ويل للأعقاب من النار. فقوله أسبغ الوضوء مدرج من كلام أبي هريرة، يعني أسبغ الوضوء ديت من كلام أبو هريرة، إنما الحديث هو ويل للأعقاب من النار، بيبدأ بإيه؟ بويل للأعقاب من النار. فقد جاء في رواية البخاري عن أبي هريرة قال: أسبغ الوضوء، فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال: ويل للأعقاب من النار. يبقى رواية البخاري مفسرة تفصل كلام أبي هريرة عن كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ربما وهم بعض الرواة يعني أدخل كلام أبي هريرة في كلام النبي صلى الله عليه وسلم بلا فصل، فظن الناس أنه حديثا واحدا أو أنه كله من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ويقع في وسط الحديث مثل حديث عائشة في بدء الوحي: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث في غار حراء، وهو التعبد الليالي ذوات العدد. وهو التعبد دي جملة اعتراضية يفسر بها الزهري يعني يتحنث، وعاوز يقول يتحنث يعني يتعبد، فقال وهو التعبد. فقوله وهو التعبد مدرج من كلام الزهري. ويقع في آخر الحديث مثل حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: للعبد المملوك أجران، والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. فقوله والذي نفسي بيده إلى آخره من كلام أبي هريرة، ولا يمكن أن يتمنى النبي صلى الله عليه وسلم الرقة، كما أن أمه لم تكن موجودة حتى يبرها. يبقى للعبد المملوك أجران، هذا هو الحديث، هذا هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم. والذي نفسي بيده إلى آخر الحديث، هذا من كلام أبي هريرة، يعني لما وجد عظيم الأجر في كلام النبي صلى الله عليه وسلم للعبد المملوك تمنى أن يكون يعني إيه مملوكا، وقال ما يعني ما يمنعه من هذا التمني إلا أن إلا الحج وبر والدته. طيب، كيف يدرك الإدراج؟ ويدرك الإدراج بأمور هي ورود رواية مفصلة للقدر المدرج فيه. ده أول شيء يدرج به الإدراج، يعني من جمع الطرق يتضح وجود رواية فيها التفصيل وفيها الفصل بين كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام غيره من الصحابة، فما دون كما في رواية البخاري في حديث أسبغ الوضوء. التنصيص على ذلك من الراوي أو من بعض الأئمة المطلعين، يعني الراوي نفسه قد ينص أنه يعني هو من قال كذا، من قال هذا الكلام، أو بعض الأئمة الكبار ينص على أن هذه الزيادة أو هذه اللفظة من كلام هذا الصحابي أو هذا التابعي. الأمر الثالث استحالة كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، كما في حديث للعبد المملوك أجران. وقد صنف فيه الخطيب البغدادي كتاب الفصل للوصل المدرج في النقل، ولخصه وزاد عليه ابن حجر في كتابه تقريب المنهج بترتيب المدرج. المدرج سهل. يبقى هو طب سبب الإدراج أو سبب ضعف الحديث المدرج؟ أنا لا أريد أن تنسوا يعني التسلسل، احنا كنا نقول أن المدرج معاه أربع أنواع كمان، سبب ضعفهم أن هو فاقد الضبط، نقول أن هو يعني مخالفة الثقات ينتج عنها خمسة أنواع من أنواع الضعيف. مخالفة الثقات أصلا من قوادح الضبط، الضبط اللي هو الشرط الثالث من شروط الصحيح، لذلك المدرج من الضعيف. يبقى الراوي خالف الثقات ولكنه زاد في متن الحديث ما ليس منه، زاد كلاما في الحديث أو أدخل في متن الحديث كلاما ليس منه بلا فصل، أو غير سياق الإسناد، فهو خالف الثقات بهذا الصنيع فأصبح حديثه مدرجا، وحديث الثقات هو اللي هو هو الصواب وهو المقبول. أنا عاوز أقول لكم برضه إن هذا قد يعد من الشذوذ، يعني إحنا لو هنتكلم عن الشاذ يعتبر هذا من الشاذ، يعني إذا كان ابن حجر يعرف الشاذ وهو ما خالف فيه الثقة من هو أوثق منه، طيب ما هو هذا ما حدث في المدرج، خالف فيه الثقة من هو أوثق منه، يعتبر من الشاذ أيضا، ماشي ولا إيه؟ ولا أنا ما أنتش معايا موافقين على الكلام ده ولا إيه؟ يعني إحنا ممكن نعتبر إن الشاذ قسم عام كده، ممكن يدخل فيه إيه هذه كل الأنواع الخمسة اللي هي مخالفة الثقات دي، لكن الشاذ أوسع من هذا. لا مش متعمد، لو متعمد يبقى وضاع، لو متعمد إن هو يضع كلام غير النبي في كلام النبي صلى الله عليه وسلم يبقى كذاب، هو على سبيل الخطأ، وقد يكون من القائل الكلام نفسه أو من غيره من دونه من الإيه من الرواة. طيب المقلوب، إذا كانت المخالفة بتقديم أو تأخير أو إبدال لفظ بآخر في سند الحديث أو متنه فهذا هو المقلوب. يبقى مخالفة الثقات قلنا إن هي ينتج عنها خمس أنواع من أنواع الضعيف. طيب هذه المخالفة إن كانت بتقديم أو تأخير، تقديم أو تأخير في المتن، في المتن أو في السند كمان، أو إبدال لفظ بلفظ، أبدل لفظا بلفظ في سند الحديث أو في متنه فهذا هو المقلوب، ويقع في السند على صورتين: التقديم والتأخير في اسم الراوي وأبيه، مثل كعب بن مرة يقلب إلى مرة ابن كعب، ده يعتبر يعني إقلاب جزئي، يعني إقلاب في السند يعني جزئي. إبدال الراوي بآخر بقصد الإغراب، مثل حديث مشهور عن سالم يجعله الراوي عن نافع، ويسمى ذلك بسرقة الحديث حال التعمد، طبعا لو إن لم يكن متعمدا فهو خطأ ووهم، ولكنه إن كثر منه ربما يضعف الراوي بسبب كثرة هذه الأخطاء. طيب يبقى أنا عندي قسمين من في السند فقط من القلب. ابن حجر ذكر صورة اللي هي الصورة الأولى إن كعب ابن مرة يبقى مرة ابن كعب أو العكس. الصورة الثانية دي اللي ذكرها ابن الصلاح وقال إنه يعني كحديث مشهور عن سالم يجعل عن نافع أو نافع يجعل عن إيه عن سالم. هو الراوي يعني الحديث مشهور ومعروف عند كل الرواة أنه عن سالم مثلا يعني، فهذا الراوي يعني يريد الشهرة، يريد أن يقبل الناس أو الطلاب عليه ليحملوا عنه هذا الحديث، فإذا رواه عن سالم يعني لم يكن عنده شيء يعني شيء جديد، فهذه الرواية موجودة عند غيره فيجعله عن إيه عن غيره، يعني لو هو عن سالم خلى عن نافع بقصد الإغراب، عاوز يجيب حاجة ما حدش قالها قبل كده، شفت اللي عاوز يشهر ولو باللعنات، هو كده هو عاوز يشهر ولو بالسب كده، يعني حتى لو الناس تفضل تقول له يا ابن 60 في 70 بس المهم ايه حد يذكره وفقط، يعني ما حدش راضي يروح له ولا بيقرب له ولا بيحضر له، فهو عاوز يعمل ايه قلب لهم الحديث على، طبعا ده عمد كده يبقى كذب، ده اسمه سرقة الحديث، الحديث اللي هو يعني مشهور براوي معين يجعله عن راوي آخر هذا كاذب على سبيل العمد. تذكرون لما كنا نتكلم عن الحديث الموضوع وقلنا إن الكذب في الحديث النبوي عام من أن يكون اختلاط متن ونسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل يشمل أيضا يعني اختلاط سند أو الكذب في الأسانيد، إبدال الراوي براوي اللي هو سرقة الحديث هو كذب، كذب في الأسانيد. طيب، فهذا الراوي إذا كان متعمدا فهو كذاب وهو يسرق الحديث، أما إذا كان يعني وقع منه على سبيل الخطأ والنسيان والوهم فإن كان قليلا غفر له، ما من إمام إلا وقعت له الأخطاء الخطأ والإثنان يعني، وإن كانت على سبيل الندر. أما إن كثر منه فهذا يعني قد يؤول به إلى سوء الحفظ، وقد يضعف الراوي بسبب كثرة هذه الأخطاء. ويقع في المتن على ثلاثة صور، منها التقديم والتأخير في بعض المتن، مثل حديث أبي هريرة عند مسلم في السبعة الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، والصواب حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه كما في الصحيحين. يعني الحديث في الصحيحين في البخاري ومسلم على الرواية الصواب اللي هي إيه؟ حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، النفقة تكون باليمين. طيب، مسلم روى رواية أخرى اللي هي وقع فيها الايه القلب، حتى لا تعلم يمين ما تنفق الشمال. زيادة بعض المتون في بعض النسخ المشهورة بسند واحد، ده الايه الصورة الثانية من صور القلب في المتن. زيادة بعض المتون في بعض النسخ المشهورة بسند واحد، مثل نسخة معمر عن همام ابن منبه عن أبي هريرة. يعني نسخة يا أخواني يعني زي ملزمة كده كلها ترى بسند واحد، يعني مثلا عمرو بن شعيب عن أبي عن جد يرى بها مثلا 40 حديث، كل 40 حديث مروية بهذا السند الواحد، يذكر الإسناد في أول حديث وسائر الأحاديث كلها ترجع إلى هذا السند. طيب، يبقى الراوي أو هذا الكذاب يأتي إلى هذه النسخة فيزيد فيها بعض الأحاديث التي ليست منها، بعض المتون في هذه النسخة. يعني هذا النوع من القلب ذكره ابن حجر في كتابه النكت على ابن الصلاة. ويكون القلب بقصد الإغراض عمدا على سبيل الكذب، ويكون القلب بقصد الإغراب عمدا على سبيل الكذب، وقد يكون بقصد الامتحان كما فعل أهل بغداد مع البخاري. وأنتم تذكرون قصة أهل بغداد مع البخاري، عملوا إيه مع البخاري؟ قلبوا له الأسانيد، أسانيد الأحاديث، وهو صح. احنا طبعا بنقولها كده على السريع كده واحنا قاعدين، يعني ايه كويس البخاري، يعني كويس اللي عمله، يعني شاطر مش كده، شاطر يعني، وكان يعني ايه حاجة كده احنا ممكن نعرف نعملها، يعني مع ان احنا ممكن ما نعرفش نعملها في الفتحة نفسها. يعني هو لما دخل بغداد يعني أرادوا أن يختبروا، فأقاموا 10 من المحدثين، كل راوي منهم أو كل محدث مع 10 أحاديث، أبدلوا أسانيد هذه الأحاديث، إسنادوا هذا الحديث لمتن حديث آخر، ومتن هذا الحديث لإسناد آخر. 10 الأولانيين معهم 10 أسانيد أخرى، ما فيش سند، ما فيش حديث منهم إسناده ومتنه مضبوطين. فيسأله الأول فيقول ما تقول في حديث كذا وكذا، فيقول لا أعرف لا أعرف، حتى أتى العاشر على ما معه من الأحاديث. ثم قال لهم، قال للأول أما حديثك الأول فهو عن فلان عن فلان عن فلان، وأعاد له إسناده، والثاني حتى أتى على المئة على الصواب. ابن حجر يقول يعني سمعت شيخي اللي يقصد العراقي يعني زين الدين العراقي، ليس العجب فأن يرد العراقي البخاري هذه الأحاديث إلى صوابها. دي المسألة ديت يعني إيه، ممكن كتير يعرفوها يعني، لو هي جات لك في 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 كتاب كده وانت حافظ تحفظ هذه الأحاديث قد تستطيع أن تصوبها لاتساع حفظه. ليه؟ لأن البخاري ده موسوعة في الحفظ. لكن العجب أنه يرد هذه الأحاديث إلى مواضعها وإلى صوابها وهو لم يسمعها على الخطأ إلا مرة واحدة. يعني هو كيف حفظ أن الأول حديثه الأول كذا والثاني كذا على الترتيب على الصواب؟ يعني هو ما ردش، ما صلحش الأحاديث، كل حديث في نهاية في نهايته. لو هو في نهايته كده كانت سهلة. يعني أنت عارف زي إيه كده؟ زي ما حد يقول لك دلوقتي قول لي كده الفاتحة من آخر الآية لأول آية كده، هاتها لي دلوقتي كده، ممكن ما تعرفش تجيبها، ممكن يعني ما إنك حافظ الفاتحة. ليه؟ على ما تجيب آخر آية ممكن تحتاج تقولها الأول كده وبعدين ترتبها، ممكن تحتاج تكتب كمان قدام. أنا لا أشك في حفظك للفاتحة، لكن إيه إنك تفاجأ كده بالسؤال كده بطريقة ديت ممكن ما تعرفش إيه تجيبها كده. فكان يعني كان يعني يعني معجزة، يعني كان في الحفظ يعني باقعة. طيب، و يعني اتفضل. ثم صوابها انت عارف اما هو يعني انت عارف لو ذكرت لو انت تحفظ الحديث وذكر لك بخطأ لا تستطيع ان تحفظه. يعني ربما لو لم تكن هذا الحديث تحفظه ربما كان سهل عليك ان تحفظه على الخطأ لانك تسمعه لاول مرة، اما ما تسمعه على الخطأ وانت تحفظه قبل ذلك قد لا تستطيع ان تحفظ هذا الخطأ. فهي دي اللي ده المشكلة، ده هنا الايه، ده الدلالة على الحفظ القوي اللي هو السريع لأول مرة، وهذه يعني كانت منتشرة يعني في هذا الزمن يعني. وهي على فكرة دربة وليست يعني هي للدربة فيها نصيب، ليست ملكة فقط، لا هي ملكة وتنمى بالدربة. يقال كان البخاري نفسه كان يدور مع الطلاب على الشيوخ وكانوا يكتبون ولا يكتب، بيكتبوا الأحاديث وهو لا يكتب، حتى عوتب في ذلك فقيل له ألا تكتب؟ يعني أهلك تكلفوا لك وأرسلوك وبالمؤونة وبالزاد ومع ذلك تضع هذا كله ولا تكتب، ترجع بلا شيء يعني. فهو يسكت، فلما أكثروا عليه ألح عليه وقع دموعه وقال لهم خلاص وأنتم زهقتوني، فقال لهم هاتوا ما كتبت. يعني قال لهم أما في اليوم الأول فقد حدثنا الشيخ بكذا وكذا، وسرد لهم 16,000 حديث سمعها في أسبوع أو أسبوعين. وكانوا يصوبون كتبهم من حفظه رضي الله عن البخاري. طيب، يبقى القلب يكون بقصد الإغراب عمدا كما يفعله السراق، وقد يكون بقصد الامتحان كما فعله أهل بغداد مع البخاري، وقد يكون على سبيل الخطأ والوهم، وفي حال كثرته فإنه يؤول بصاحبه إلى الضعف. وقد صنف فيه الخطيب البغدادي كتاب رفع الارتياب في المقلوب من الأسماء والألقاب، وهو غير مطبوع ولا يعلم له وجود. هو مش موجود في أيام نحن، لكن موجود في أيام الأئمة، أيام ابن حجر مثلا، ممكن أيام السيوط. ومن ترجم للخطيب يذكر في ترجمته أنه صنف كذا وكذا من الكتب. إحنا المساكين إحنا الكتاب مش موجود عندنا، لكن هو كان عنده. ممكن لو فتش في المكتبات في بطون المكتبات المخطوطة لعله يوجد. طيب، المزيد في متصل الأسانيد: إذا خالف الراوي الثقات فزاد راويا على سبيل الخطأ في سند متصل فهو المزيد في متصل الأسانيد. احنا قلنا ان الاحاديث، هذه الاحاديث كلها من انواع ضعيف ترجع الى انه يخالف الايه الثقه غيره من الثقات، فهو في هذه الحاله يخالف فيزيد راويا على سبيل الخطا في سند متصل. يبقى عندي روايتين، في روايه فيها زياده وروايه فيها ايه ما فيهاش هذه الزياده. الزياده الصواب انها بغير زياده، السند اللي فيها اللي ما فيهوش زياده هو الصواب، واللي فيه زياده هو الخطا. يبقى اذا كان اللي فيه زياده خطا يبقى مزيد في متصل الاسانيد، لانه لو كان الصواب زياده مش هيبقى مزيد في متصل الاسانيد. نحن نتكلم ان هذا نوع من انواع الضعيف، ماشي. فالمزيد في متصل الاسانيد هو اسناد فيه زياده راوي، هذه الزياده على سبيل الخطا والوهم. طيب، مثاله: إذا روى معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر، وكان الصواب رواية مالك وسفيان، يبقى عن الزهري عن ابن عمر، يبقى مالك وسفيان خالف من؟ معمر، أو معمر خالف مالك وسفيان. في رواية معمر خطأ ووهم منه، حيث زاد سالما في سند متصل. احنا قلنا متصل ليه؟ لان الصواب، لان احنا عندنا الصواب روايه مالك وسفيان عن الزهري عن سالم عن زهري عن ابن عمر. في روايه معمر خطا وهم منه، حيث زاد سالما في سند متصل بغيره، فروايته من المزيد في متصل الاسانيد. وقد تبين خطا معمر من خلال جمع الروايات، حيث وجد من هم أتقن منه وأرجح قد رووها بغير زيادة، وهم مالك وسفيان. مالك وسفيان في مجموعهم أقوى من معمر، بل الواحد منهم بمفرده أقوى من معمر. فلما خالف معمر كان الصواب روايتهم، ولما كانت رواية معمر فيها الزيادة، زيادة في الإسناد، قلنا عليها أنها مزيد في متصل الأسانيد. طب هنفترض جدلا أن العكس، أن مالك وسفيان هم اللي بيروا الرواية اللي فيها الزيادة اللي فيها سالم، هيبقى مزيد؟ أما نشوف أنتم معايا ولا مع حد تاني. أنا أقول إن مالك وسفيان ودول الأقوى من أقوى من معمر، هنعكسهم هننقلهم مكان معمر، ومعمر هيبقى مكانهم، يبقى هما اللي يروى عن الزهري عن سالم عن ابن عمر، ومعمر هو الذي يروي عن الزهري عن ابن عمر، يبقى الرواية هي الصواب. إيه؟ اللي هيرويه معمر مش هيبقى متصل. ليه؟ خالف الثقات. طيب انا عاوز اقول بس احنا عاوزين حاجه، هو لو مالك وسفيان اللي روى الحديث عن الزهري عن سالم عن ابن عمر، دي هتبقى مزيد في متصل الاسانيد برضه زي ما كانت ايام معمر مع معمر، يعني ما كان بيروى معمر، ولا هيختلف الحكم؟ ايه؟ ما احنا نعرف ان هو سالم زياده ولا نقص ازاي، ولا ما زادش؟ نعرف ان سالم ده هو على، يعني هو زياده في الاسناد ام ليس زياده؟ كيف نعلم هذا؟ ايه؟ عن طريق الثقات. احسنت. طيب، الوقت الثقات رأوا هذه الزياده، مالك، أنا قلت مالك وسفيان هم اللي زادوا سالم الآية، كنا نقول أنها خطأ بدليل أن مالك وسفيان خطأوا معمر. خطأوا معمر إزاي؟ قالوا له لا أنت روايتك كده فيها زيادة، ده الصواب أن هي الرواية الزهر عن ابن عمر على طول، أنت جبت سالم منين؟ فهم كده روايتهم في الظاهر بتخالف معمر، فكده هم بيخطأوا رواية معمر. طب أنا بقول لو عكسنا الموضوع بقى، لو خلينا المالك ومالك النجم وسفيان ده من كبار يعني الرواة عن الزهري، هم اللي رووا الرواية اللي فيها سالم، اللي فيها زيادة سالم، يبقى مالك عن الزهري عن سالم عن ابن عمر، هيبقى الوضع زي الحال الأولى؟ هنقول برضو إن هي زيادة مزيد في متصل الأسانيد؟ قول لا. إزاي ما خلفوش حد أوثق منه؟ يبقى الرواية بتاعتهم هتبقى صحيحة، تقبل وتبقى صحيحة، ولو في خطأ المفروض يبقى هو إيه أقرب وألصق بمعمر، مش كده؟ هو المسألة يا إخوانا مش السند الطويل ولا قصير، مش العالي أو النازل أو في زيادة ولا لا، أنا عاوز أعرف الزهري ماذا قال الزهري عندما جلس في مجلسه وأخذ يحدث بهذا الحديث، ماذا قال؟ هل قال عن سالم عن ابن عمر أم قال عن ابن عمر على طول؟ هذا الأمر كيف أعرفه؟ نجمع طرق الحديث. طيب جمعنا طرق الحديث لقينا هو فعلا زي ما أخونا بيقول، المفروض عاوزين نرجح الصواب نبص لتحت مش نبص لفوق زي ما أخونا بيقول، لا المسألة المفروض نقيمها نوزنها من تحت. أنا عاوز أعرف هو قال الزهري قال إيه، أنا مش عاوز المسألة عندي مش إن هو السند وقع فيه إرسال أو وقع فيه انقطاع أو وقع فيه زيادة أو لا، مش دي قضيتي. ما هو ممكن ما يعني معمر عفوا سفيان ومالك يروي الرواية مرسل عن الزهر عن النبي صلى الله عليه وسلم على طول، يبقى كده روايتهم خطأ. احنا نتفق ابتداء سوف نتفق أن مالك وسفيان أوثق من معمر، ماشي. طيب لو روى هؤلاء عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة وخالفهم المعمر فرواه عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أو عن الزهري عن ابن عمر، المهم وصل الحديث وأرسله مالك ومعمر، مالك وسفيان، يبقى الصواب إيه؟ الصواب رواية مين؟ مالك وسفيان، مش كده؟ هما الميزان. هو أنا ماليش دعوة في النهاية الحديث سيكون مرسلا أم سيكون موصولا، ما أنا مش هضحك على نفسي وخلاص وأقول الموصول أخذ الموصول حتى لو رواه الضعفاء، لا أنا عاوز أعرف الصواب حينما جلس الزهري وأخذ يحدث في هذا الحديث هل رواه مرسلا أم رواه موصولا. طيب أعرف كيف أعرف هذه؟ أعرفها بالرواة عن الزهري، من جلس المجلس مع الزهري اللي هم تلاميذه وأخذوا يسمعون حديثه حين حدث به، فإذا رأيت الجماعة أو رأيت من هم أرجح يروونه على وجه معين عن الزهري فهذا الوجه هو الصواب، سواء كان مرسلا كان فيه زيادة كان فيه نقص، هذا هو الذي قاله الزهري. بعد كده بقى اكتشف أنه هو في خطأ في روى ضعيف فوق الزهري، في إرسال في انقطاع، دي قضية تانية، لكن أنا يبقى أنا في النهاية أخذ حكم حديث الزهري من ثقات تلاميذه لا من الضعفاء أو من هم يعني أقل في القوة، ماشي. طب أنا أقول الآن مالك وسفيان اتفقنا أن هم الأوثق إذا رووا هذا الحديث الذي فيه الزيادة، رووه عن الزهري عن سالم عن ابن عمر، هل سيكون من المزيد في متصل الأسند أيضا؟ واضح السؤال ولا هو واضح أولا بس عارفين ولا مش عارفين دي الموضوع؟ هو واضح ولا مش واضح؟ واضح خلاص الحمد لله. نبدأ بقى عارفين ولا مش عارفين؟ مش هيبقى مزيد. لماذا؟ أقل منه. أحسنت، مش هتعرف حديثهم هو الإيه؟ هو الصواب، حتى لو كان فيه زيادة يطلع فيه زيادة، يطلعش فيه يطلع مرسل، يطلع أي حاجة، لكن هذا هو الذي روي، هذا هو الوجه الذي روي عن الزهر، هذا هو الصواب في رؤية الزهر. خدته في النهاية طلع معلول ضعيف مش مشكلة، لكن أنا ما أقدرش أخذ وجه سليم شكله حسن وأقول إن ده الذي رواه الزهري، لأنه لم يرويه أصلا هكذا. طيب، نحن عندنا في المزيد في متصل الأسانيد أن الراوي يخالف الثقات فيزيد راويا على سبيل الخطأ، يزيد راوي على سبيل الخطأ، يبقى هو اللي روايته مرجوحة، يبقى لو كان هو اللي روايته راجحة أو هم اللي روايتهم راجحة مش هيبقى مزيد، لأن شرط المزيد إنه يكون إيه؟ خطأ ووهم، زيادة على سبيل الخطأ والوهم من الإيه؟ من الراوي. يعني احنا في النهاية إجابة السؤال دوت، نحن لو قلبنا حطينا الرواة يعني الثقات من رواة الزهري وهم اللي رووا الزيادة، يبقى مش هتبقى مزيد في متصل الأسانيد. والعبرة مش بالسند طويل ولا قصير وعالي ولا نازل، العبرة بكيف روى تلاميذ هذا الراوي هذه الرواية عنه، كيف روى ثقات تلاميذ هذا الراوي هذه الرواية عنه، رووها بالزيادة فهي ليست خطأ ولا وهم ولا مزيد وليست مزيدا في متصل الأسانيد، رووها ناقصة هي الصواب أيضا عن هذا الراوي وإن كان في النهاية مرسلة ولا تصح، لكن هذا هو الذي قاله الراوي، أنا مش هجيب له مش هحسن له حديثه وأجيب له حديث صحيح، مش هعمل زي اللي كان يدلس تدليس التجويد أسقط الضعفاء وعشان أخلي له السند كله ثقات وخلاص، لا أنا عاوز أشوفه هو كيف روى هذه الرواية. طيب، ولا يشترط، نقرأ المذكرة، ولا يشترط التصريح بالسماع في موضع الزيادة لكي نحكم على الرواية المقابلة لها بأنها من المزيد. هو ركزوا معي في النقطة دي، ولا يشترط التصريح بالسماع في موضع الزيادة، موضع الزيادة اللي هو المكان اللي المفروض سالم يبقى فيه، يعني إيه؟ يعني مالك وسفيان عن الزهري عن ابن عمر، عن الزهري قال سمعت ابن عمر ولا عن ابن عمر، هل يشترط أن يقول الزهري سمعت ابن عمر لكي نحكم على رواية معمر أنها خطأ وأنها مزيد ولا مش لازم؟ ده اللي أنا عاوز أقوله الوقت، ده اللي بتكلم في الوقت، ولا يشترط التصريح بالسماع في موضع الزيادة لكي نحكم على الرواية المقابلة لها بأنها من المزيد، لا تشترط، إذ قد يوجد التصريح بالسماع ويحمل على سماعه الحديث بواسطة مرة وأخرى بغيرها. عاوز أقول إيه في الموضوع ده، هو إحنا ممكن قوي يكون عندنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر وتكون الرواية دي صواب، وممكن كمان يبقى عندنا مالك وسفيان عن الزهري عن ابن عمر وتكون صواب، ممكن، يعني مش لازم ان في اوثق واقل في الثقه ان يكون صواب وخطا، لا ممكن تحمل على ايه، يعني انا لو عندي معمر عن الزهري سمعت سالما عن ابن عمر وعندي الروايه الاخرى مالك وسفيان عن الزهري سمعت ابن عمر، يبقى الزهري في الحالتين قال سمعت، مرة يقول سمعت ابن عمر ومرة يقول سمعت إيه سالم، والحديث واحد ورواة هذا الوجه ثقات، خلينا هدخل مع معمر آخرون زي يونس مثلا ابن عبد الأعلى أو شعيب ابن أبي حمزة، المهم مع جماعة في النهاية ممكن يوزنوا بمالك وسفيان. طيب، في هذه الحالة من أخطئ؟ قد يحمل الحديث على صواب الوجهين، قد يكون الزهري أخذه مرة عن سالم وأخذه مرة عن ابن عمر، ورواية ابن سالم عن ابن عمر صحيحة وقد سمع من ابن عمر، وروايته عن سالم أيضا صحيحة وقد سمع من سالم. طيب، يبقى أبدا مش محتاجة ابن الراوي يقول سمعته حتى أقول لمن قال عن أن روايتك خطأ، والصواب ان اللي فعل ايه التصريح بالسماع لا يشترط ابدا التصريح بالسماع في موضع الزياده، لان قد يصح الوجهان، قد يصح الوجهان لا سيما ان كان الراوي واسع الروايه مثل الزهري. وقد صنف فيه الخطيب المزيد في متصل الاسانيد. المصحف، انا مش عارف الكلام كده بيدخل في بعضه ولا سهل ولا سهل. انت بتقول بيدخل، انتوا عشان ما بتذاكروش على الاقل لو بتحضروا. انا شايف انه سهل جدا، وبعض اخوانكم شايفينه سهل. مشكله ما في السبور، حتى انت بتحب السبور وما في السبور. طيب هو ان شاء الله اللي يبقى لنا كمان درس، حتى لو انتهينا النهارده من المقرر ممكن يبقى لنا درس نراجع فيه على بعض الاشياء اللي انتم مش واضحه بالنسبه لكم، والاسئله نجاوب لكم على الاسئله. يعني ايه؟ لو اسئله انتم ذاكرتوها ولقيتوا مش عارفين تطلعوا اجابتها من المذكره، انا اقول لكم اجابتها فين، بحيث برضه اللي ذاكروا، بحيث ان اللي قدامه حاجه في المقرر كله هتبقى دي اخر مره نتقابل فيها يسالني فيها ونحلها له قبل ما الامتحان يجي، لان بعد الامتحان بقى طبعا في الامتحان مش هتعرف تسال، يعني تسال نفسك بس. ايه مال موجوده على النت في لحد الدرس اللي فات او مش عارف اللي قبله اللي ده مرفوع بقى لها فتره اظن، في 16 سؤال موجودين. وكمان ممكن ارفع لكم الحبه الباقيين لاخر المنهج، يعني لاخر المقرر. ال 16 سؤال دوت على الاقل حاول تحل اجابتهم في الايه؟ في عندك في البيت، او توزع الاسئله ديت على مواضع الاجابه منها في المذكره، ماشي؟ والسؤال اللي انت مش لاقي له موضع من المذكره مش عارف اجابته فين اسالني فيه، على اساس ان ايه؟ لا تفاجئ في الامتحان بانك مش عارف اجابه السؤال يعني. طيب هي ايه؟ ما حد ينزلها يا اخوانا وصوروها، ده ممكن انتوا تنزلوها على نوت وتتصور، مش ده 16 سؤال يعني في ورقه كده. المذكره اترفعت كامله على الموقع والاسئله، ماشي؟ اللي عاوز ينزلها كامله ينزلها، واللي عاوز الاسئله بس الاسئله مش كامله، يعني باقي لكم كمان سؤالين ولا ثلاثه احطهم لكم ان شاء الله المره الجايه تبقى كامله الاسئله. بس اللي انا عاوزكم تهتموا يا اخوانا وتجاوبوا الاسئله ديت قبل الامتحان. ما ينفعش انك ايه يعني انت حاول تحلها مع نفسك كده مره ولا اتنين ولا حاجه في البيت، بحيث ان انت تكون مؤهل انك تحلها في الامتحان. لان صراحه لا اخفى عليكم ان يعني في بعض الاوقات افتش في كراسات الاجابه على حاجه اديكوا بها درجات، يعني نفسي اديكوا درجه مش لاقي ليه. يا اما الاخ دخل في سكه تانية خالص في سؤال غير السؤال، او ساب لي الورقه الفاضيه، او عاوزني احلله انا بقى مش عارف ولا ايه عاوزني اكتب له. فلازم انتوا تتعبوا شويه قبل، يعني اعتبرها يا اخي كليه ولا اعتبرها ثانويه ولا حاجه. طبعا لو ثانويه كلكم هتجيبوا درجات النهائيه، لكن طبعا احنا على الاقل كليه ذاكرها ولا حاجه. طيب المصحف، المصحف اسهل شويه بقى من المزيد. يعني انت لو انتوا المزيد بقى مكلكع معاكم انتوا عاوز سبوره وكده، هيبقى معانا المصحف اسهل. يعني اذا خالف الراوي الثقات فغير في نقط حروف الكلمه او شكلها فهذا هو المصحف. إذا خالف الراوي الثقات فغير في نقط حروف الكلمة، النقط النقط اللي على النبرات، أو شكلها الشكلات اللي هي الضمة والكسرة والفتح والسكون وهكذا، فهذا هو المصحف ويقع في السند والمتن. يعني التصحيف أحيانا يكون في الإسناد ويكون في المتن، يكون في الإسناد في أسماء الرواة ويكون في المتن في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هو الباقي الدعاء الأذان. طيب أصلا جماعة واقفين كده عند في القبلة. طيب ماشي هنلحق نخلص المصحف لو ايه الصاد تبقى ضاد. هي سيأتي أمثلة الآن يعني. ويقع في السند والمتن. مثال السند تصحيف يحيى بن معين في حديث شعبة عن العوام ابن مراجم فقال العوام ابن مزاحم. يعني الصواب إن شعبة المفروض كان يقول إيه، أو يحيى بن معين كان يقول إيه، العوام ابن مراجم، هو ميل إيه ابن مزاحم، يعني وكن إيه مش عجبان مراجم ديت أو حس إن هي تقيلة عليه شوية، أما إيه العوام ابن مزاحم. لكن طبعا النقطة دي غلط، يبقى كده وصحف في اسم الراوي. مثال المت، مثال التصحيف في المت، تصحيف ابن لهيعة لحديث زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجر في المسجد إلى احتجم في المسجد. يبقى ابن لهيعة صح وأخطأ في المتن، فالصواب أنه يقول احتجر في المسجد، احتجر يعني اتخذ حجرة، صحف إلى احتجم في المسجد، عمل إيه؟ بدل إيه بإيه؟ بدل مين براء، مش كده؟ يبقى بدل ما هو كان النبي صلى الله عليه وسلم بدل ما ياخد حجرة في المسجد خلاه يعمل إيه؟ يحتجم في المسجد، وده طبعا تصحيف شنيع. ويكون سببه رداءة سمع أو بصر، ويكون سببه رداءة سمع أو بصر. يبقى احنا عندنا تصحيف في السند وفي المتن نوعين، ممكن يقع في السند وممكن يقع في المتن، وممكن يبقى له تقسيم آخر انه يكون بحس بالسبب بتاعه، ممكن يكون بسبب السمع او بسبب البصر. تصحيف السمع تصحيف عاصم الأحول الى واصل الأحدب. السمع يعني هو سمعها، بدل سمع عاصم الأحول سمعها الى واصل الأحدب، لأن الاثنين على وزن واحد، فهو يعني هما مش شكل بعض في القراية، لكنهم يعني على وزن واحد، شكل بعض في الوزن في السماع، ممكن قريبة من بعضها في السماع لكن في الشكل مش قريبة، فهو أخطأ فيه بسبب إنه إيه سمع غلط، وسبب ده إن هو الكلمتين على وزن واحد. عاصم الأحول فاعل الأفعل، واصل الأحدب برضو على وزن الإيه فعل الأفعل برضه على وزن واحد. تصحيف البصر تصحيف شيئا من شوال إلى ستا من شوال. إيه ده؟ العكس، المفروض العكس، تصحيف ستا من شوال إلى شيء إلى شيئا من شوال. الصواب ان احنا من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال. هو صحفها ام قال شيئا من شوال، شيئا بقى تشوفها تدخل اي حاجه بقى، ممكن يوم ينفع ولا حاجه ولا يومين ينفع، لكن ستا العدد يعني ايه ظاهر الدلاله، المفروض ما ينفعش تقل عن سته ايام. والتصحيف ده هو بسبب ان هو شيئا زي ستا، هو خلي بالك هو شافها كده، بس هي اصلا كانت هو الرسم واحد، يعني هو ما كانش فيه نقط اصلا، لم يكن ثم نقط، ما كانش فيه نقط، فانت المفروض بتقرا على الشيخ، او الشيخ بتقرا عليه، او الشيخ بيقرا وانت معاك الكتاب، فتنظر كيف يقرا، ممكن تشكل الكلام او تنقط الكلام وانت بتتابع قراءه الشيخ. لذلك كانوا ينصحون بالاخذ عن الايه عن من أفواه المشايخ، ولا يأخذون من بطون الصحف. وينقسم إلى تصحيف لفظ وتصحيف معنى. تصحيف اللفظ وهو الغالب، ومثاله في الأنواع السابقة. كل اللي فات دوت يعتبر تصحيف في الإيه؟ في اللفظ. اللفظ يغير إلى غير. تصحيف المعنى، وذلك بأن يبقى الراوي اللفظ على حاله ولكنه يفهمه فهما خاطئا. مثاله قول أبي موسى العنزي نحن قوم لنا شرف، نحن من عنزة، قد صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلينا. يريد ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى عنزة، توهم أنه صلى الله عليه وسلم صلى إلى قبيلتهم، وإنما العنزة هنا هي الحربة تنصب بين يدي المصلي كسترة. يبقى هو أبو موسى العنزي من قبيلة عنزة، ظن إن لما قرأ هذا الحديث ظن أن هذا فخر وشرف لقبيلته اللي هي عنزة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى يعني إيه نصبت بين يديه عنزة كسترة، يعني هو ظن إن هو إيه مش عصاية، مش معنى عنزة هنا العصاية، لا ده ظن إن هي الإيه القبيلة بتاعتهم يعني، وكان النبي صلى الله عليه وسلم حول القبلة لأجل الإيه كرامة العنزة. ومما يروى في هذا الباب أن بعض الأعراب كان إذا صلى أتى بعنزة وضعها بين يديه. هو فيهم فهم تاني بقى غير اللي فهمه أبو موسى العنزي، فهم إيه بقى؟ عنزة اللي هي المعزة، كان يجيب المعزة بقى يحطها قدامه كده عشان يصلي إلى عنزة، عنزة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى إيه؟ عنزة. بس الأعرابي ده وقع في نوعين من التصحيف، قلب عنزة لعنزة، خلى النون عليها سكون. هو صحفها الأول للشك وبعدين فهمها فهم الخاطئ اللي هو اللي إيه؟ إن هي المعزة بتاعتهم يعني. ممر عنزة؟ لا هو فهم إن نفس الحديث اللي هو إيه؟ ده المغرب؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى يعني صلى إلى عنزة، صلى إلى عنزة، هو نفس الحديث، صلى يظن أن هو كلما أتى إنه يصلي في الخلاء أتى بعنزة بين يديه. وقد فرق ابن حجر بين المصحف والمحرف، فخص الأول اللي هو المصحف بما كان في نقط الحروف مع بقاء صورتها، والثاني بما كان في شكل الحروف مع بقاء صورتها. ابن حجر يعني فرق نوع من التفريق كده. إيه هو ما هو هذا التفريق؟ ابن حجر له تفريق آخر يفرق بين المصحف والمحرف. نحن نتكلم الآن عن المصحف والمحرف كنوع واحد، ونقول أنه يقسم إلى قسمين، إما يقع في السند وإما يقع في المتن، ونقول سببه إما رضاء سمع أو رضاء بصر، ونقول أنه يكون في اللفظ ويكون في المعنى، ماشي، يكون في المعنى فقط ويكون في اللفظ وفي المعنى. طيب ابن حجر يفرق بين المصحف والمحرف، يقول المصحف نوع والمحرف نوع، كيف يفرق بينهم؟ خص المصحف بما كان في نقط الحروف، لا الحروف النقط بيغيرها لكن رسم الكلمة كما هو، ده الايه المصحف زي مزاحم ومراجع، يعني هو المصحف ما غير في نقط الكلمة، ما كان تغيره في نقط الكلمة، أما المحرف ما كان الخطأ في شكل الحرف، الحركات زي الأعراب زي عنزة وعنزة، السكون يعمله فتحة، الفتحة يعملها سكون، الضم يعملها كسرة كده يعني. طيب ده تفريق ابن حجر، فأنتوا برضو يعني عشان ما لو مر بكم كلام ابن حجر تكونوا على دراية به يعني. يا أبا عمير ما يا أبا عمير ما فعل النغير، ده الصواب ماشي، وبعضهم يعني أخونا يقول إن بعضهم قال يا أبا عمير ما فعل الإيه البعير، خلى النغير بعير إيه يعني خلى النغير ده عصفور صغير كده خلاه بعير بشوية نقط وحاجات زي كده. ما هو كده فيه في الشكل وفيه في النقط، يبقى في مصحف ومحرف في وقت واحد. لكن ده في اللفظ، هو ده في اللفظ، أصله هو يعني اللفظ وفي المعنى إزاي يعني ممكن نقع في المعنى دون اللفظ، وممكن نقع في اللفظ والمعنى، يعني هو إذا وقع في اللفظ وقع في المعنى أيضا بطريق اللزوم، وقد نقع في المعنى دون الإيه؟ دون اللفظ. طيب بقيت دقيقة على المغرب، ربع ساعة. طيب نتم المطر، احنا متقلين عليكم شوية بس ايه، انتوا يعني ظننا فيكم حسن. يعني المضطرب تعريفه ما روي على أوجه مختلفة متساوية في القوة، الحديث الذي يروى على أوجه مختلفة متعارضة ولكن هذه الأوجه لا يمكن الترجيح بينها، لا يمكن الترجيح بينها فيؤخذ بالراجح ويترك المرجوح، وإنما هي متساوية في القوة لذلك فلا يمكن الترجيح بينها. كيف تأخذ هذه الرواية وهي تساوي الرواية الأخرى؟ ليست أحد الروايتين أولى بالأخذ والقبول من الأخرى لأنهما متساويتين في القوة. ومن التعريف يظهر أن المضطرب يشترط فيه أمران هما اختلاف رواياته بحيث لا يمكن الجمع بينهما، اختلاف الروايات وهذا الاختلاف أو هذا التعارض يستحيل معه الجمع أو لا يمكن معه الجمع، ده الشرط الأول. الشرط الثاني تساوي الروايات في القوة بحيث لا يمكن الترجيح بينهما، بحيث لا يمكن الترجيح بينها، يبقى الروايات متعارضة ولا يمكن الجمع ولا يمكن الترجيح، لا يمكن الترجيح لأنها متساوية في القوة، ولا يمكن الجمع لأنها متعارضة اختلاف تضاد يستحيل معه الجمع، ولا يمكن الترجيح لأنها متساوية في القوة ليس أحد الوجهين أولى بالقبول أو الترجيح من الآخر. طيب لو الموضوع كده نعمل إيه؟ يبقى في اختلاف في روايتين مش عارفين نجمع ولا عارفين نرجح، طب هنعمل إيه؟ يقول الأمر إلى ترك كلا الروايتين، لأن احنا مش عارفين نرجح بين الروايتين، الرواية ديت مش عارفين نجمع وكمان مش عارفين نرجح، طب هنعمل إيه؟ نترك الجميع، أو نتوقف. الصواب إن احنا نقول نتوقف في الجميع، يعني يعبرون بالتوقف أولى، يعني لعله يأتي في يوم فيترجح إحدى الروايات على الأخرى، أو يمكن الجمع بإحدى الإيه؟ بإحدى الطرق. الأصل إعمالهما إن أمكن، إن أمكن الجمع، لكن هتشوف إن نوع من التعارض أنه لا يستحيل معه الجمع، الأمثلة ممكن تظهر يعني بعض هذا التعارض. فإن اختل أحد هذين الشرطين زالت صفة الاضطراب، إن اختل أحد هذين الشرطين زالت صفة الاضطراب، كأن يمكن الجمع بين الروايات، يعني لو أمكن الجمع بين الروايات يبقى كده يعتبر مفيش اختلاف، يبقى كده يعتبر مفيش تعارض، يبقى كده مفيش اضطراب، فلا إشكال حينئذ، أو ترجح إحدى الروايات فيعمل بها ويترك ما سواها، إحدى الروايات أرجح أقوى من الأخرى فيعمل بها وتترك الإيه؟ الأخرى. المفروض، بس هو أوسع من كده، ممكن يكونوا ثقات وممكن يكونوا ضعفاء أيضا. إذا كان مضطربا فهو ضعيف، إذا وجد توفرت شروط الاضطراب فهو ضعيف، حتى وإن كان رواة كلا الوجهين ثقات. طيب ويقع الاضطراب في السند والمتن، مضطرب السند لازم الشرطين يتوفر، مضطرب السند مثله مثله ابن حجر بحديث شيبتني هود وأخواتها فقد اختلف فيه على أبي إسحاق السبيعي، فقيل عنه عن عكرمة عن أبي بكر، ده وجه، وجه الأول أبو إسحاق السبيعي عن عكرمة عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. ومنهم من زاد فيه ابن عباس، زاد فيه ابن عباس يعني قال عن أبي إسحاق السبيعي عن عكرمة عن ابن عباس عن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم. يبقى كده ده وجه، وكده هكذا وجهان، هذان وجهان. وقيل عنه عن أبي جحيفة عن أبي بكر، عن عكرمة عن أبي جحيفة عن أبي بكر. وقيل عفوا عن أبي إسحاق السبيعي عن أبي جحيفة عن أبي بكر، ده وجه الإيه الثالث. وقيل عنه اللي هو أبي إسحاق السبيعي عن البراء عن أبي بكر. وقيل عنه عن أبي ميسرة عن أبي بكر. وقيل عنه عن مسروق عن أبي بكر. وقيل عنه عن مسروق عن عائشة عن أبي بكر. وقيل من رواية سعد، وروي عن سعد بن أبي وقاص، يعني وقيل عن سعد بن أبي وقاص، وقيل عن ابنه عمر، في أوجه كثيرة، أوجه كثيرة يعني بلغت أو جاوزت العشر أوجه، كلها تروى عن أبي إسحاق السبيعي، في أوجه كثيرة متعارضة لا يمكن الجمع ولا الترجيح بينها. لذلك يعني حكم يعني أهل العلم عليه بالإضطراب، وهذا الحديث هو أول حديث في علل الدارقطني. يعني طول فيه كده، تقرأ معاه كده، شوف كم صفحة كده، يعني طويل جدا، طرق كثيرة جدا كلها أو أوجه كثيرة جدا كلها تروى عن أبي إسحاق السبيعي. مضطرب المتن، مثاله حديث شريك عن أبي حمزة عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس قالت: سألني النبي صلى الله عليه وسلم عن الزكاة فقال: إن في المال لحقا سوى الزكاة، إن في المال لحقا سوى الزكاة. فقد روي بنفس السند بلفظ: ليس في المال حق سوى الزكاة. ده تعارض، ولكنه في المتن. التعارض المثال الأول كان في السند، هذا التعارض في المتن. الحديث الأول يثبت إن في المال لحقا سوى الزكاة، أي لابد من إخراج حق آخر في المال سوى الزكاة، يعني هناك من الواجبات في المال أكثر من الزكاة. والحديث الآخر أو الواجب الآخر يقول: ليس في المال حق سوى الزكاة. يبقى عكسه بالضبط، عكسه بالضبط، يعني عكس الرواية الأولى. فهذا اضطراب في المتن لا يحتمل التأويل أي الجمع، كما قال العراقي، العراقي اللي سبقنا بكلمة إنه إيه، إن هذا الاضطراب لا يحتمل التأويل، نفس السند ولكن المتن عكس المتن. طيب نكمل سوء الحفظ عشان الايه نبقى خلصنا بالمرة. كي تقول لي في حديث ان في المال لحقا سوى الزكاة، مضطرب السند بتقول مال، ها يستحيل أن يكون أبو إسحاق السبيعي أخذ هذا الحديث بكل هذه الأوجه، يستحيل أنه يأخذ حديثا واحدا بعشرة أوجه، ده مستحيل. وده يرجع للخطأ ووهم أبو إسحاق السبيعي نفسه، قد يكون أخطأ وهم، يعني قد يقول الاضطراب وتنص يعني تعصب الجناية بالراوي الذي عليه مدار الاختلاف، قد يكون الرواة عنه كلهم ثقات ورواية الأوجه كلهم ثقات، فيكون الوهم والخطأ أقرب له هو من كل هؤلاء الثقات، فيكون هو قد اضطرب في هذا الحديث، هو الذي أخطأ في هذا الحديث واضطرب فيه فكان يهم فيه فرويه على أوجه كثيرة متعارضة. لا هو ممكن يخطأ في هذا الحديث فحسب فقط يعني، لكن الاضطراب لو وقع منه في حديث أو حديثين أو ثلاثة لا يضر الراوي يعني. طيب سوء الحفظ، القادح الخامس. خلصنا احنا كده مخالفة الثقات، دخلنا في قادح آخر من قوادح الضبط وهو سوء الحفظ، وهو القادح الخامس للضبط. سيء الحفظ يعرفه ابن حجر بأنه من لم يرجح جانب إصابته على جانب خطئه. ابن حجر يعرف سوء الحفظ بأنه الراوي الذي لا يترجح جانب خطئه على جانب صوابه. إيه ده كله معيشنا في الدوشة دي من الصبح ده، صدعنا يا أخو، يا ريته عامل حاجة. إيه أنتوا لا ضعيف مش مكفي، يعني هو ممكن يكون قوي بس مش مكفي المكان كله، يعني المكان أوسع عليها واسع عليه. طيب، سيء الحفظ تساوى جانب إصابته مع جانب خطئه، الجانبين تساويا، مش إن هو يعني غالبا ما يصيب ونادرا ما يخطئ، لا، ولا غالبا ما يخطئ ونادرا ما يصيب، لا، تساوى جانب الضبط بجانب الايه الخطأ، فهذا حقه أن يتوقف فيه كمجهول الحال مثلا، يعني لم يعلم فيه جرح ولا تعديل فيتوقف فيه، لكن في النهاية هو يقول للضعف في النهاية لا أصحح حديثه ولا أحسن حديثه إلا إذا تقوى بغيره. لذلك سوء الحفظ هو من الضعف الخفيف الذي يصلح في الشهود والمتابعات، ينجبر هذا الضعف برواية غيره ويقوى بغيره، كما في المرسل الذي هو من رواية كبار التابعين، أيضا هو من الضعف الخفيف، هو ضعيف وهو من الضعف الخفيف الذي ينجبر بالروايات الأخرى التي تسويه في القوة. طيب، سيء الحفظ لم يترجح جانب إصابته على جانب خطئه، هذا الراوي إذا كان هذا حاله من صغره فيقول ابن حجر أن حديثه يعد شاذا على قول بعض أهل العلم. ما هو تعريف الشاذ؟ مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه. هذا قول الشافعي وتابعه عليه وأهل الحجاز وتابعه عليه ابن حجر. هناك قول آخر وهو الذي يذكره ابن حجر الآن، يقول على رأي بعض أهل العلم، يعني الشاذ على رأي بعض أهل العلم هو ما كان من رواية سيء الحفظ، ماشي؟ يبقى الشاذ عندي عشان بس تتسع مدارككم، الشاذ ليس كما عرفه ابن حجر فقط، الشاذ في أقوال أخرى، يعني ممكن بقى إن شاء الله بلاش الدورة ديت، ممكن الدورة اللي بعد كده إن شاء الله نكلمكم عليها كلها. يعني هناك قول للحاكم وقول للخليلي، لأبي يعلى الخليلي. ابن حجر تابع الشافعي في تعريف الشاذ. كل هذه الأنواع من الشاذ، كل يعني كلام الأقوال دي كلها يعتبر كل عالم عرف بعض أنواع الشاذ أو جزءا من الشاذ، فليس هناك تعارض بين التعريفات ولا تناقض، ولكن كل عالم يعرف نوعا أو جزءا من الشاذ. طيب، سيء الحفظ إن كان سوء الحفظ ملازما له فحديثه الشاذ، يعني نوع من أنواع الضعيف، وإن كان سوء الحفظ طارئا عليه لكبر أو ذهاب بصر أو احتراق كتب أو عدمها أو عدم الكتب، يعني فحديثه المختلط. يعني الراوي هو المختلف. طيب، الأذان ماشي.
أنا كده أعتبر خلصت. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة
طيب يا اخوانا الاسئله ان شاء الله معاكم محدش ياخدها مش انتوا تعرفوا تقروها يعني لعلكم ان شاء الله يعني ربنا يعينكم وتعرفوا تقروها يعني هو بس يمكن اخوكم مستعجل عشان يلحقكم بالاسئله عشان قبل ما تروحوا يعني طيب نكمل الكلام على المختلط يعني الراوي قد يكون يعني ضابطا من نشأته ثم طرأ عليه سوء الحفظ قد يطرأ عليه سوء الحفظ بسبب أنه مثلا كان يعتمد على ضبط الكتاب وضع منه الكتاب أو احترق الكتاب فهذا لم يعد ضابطا ضاع الكتاب وضاع معه الضبط وربما يكون يعني كبر في السن فيعني فساء حفظه لكبر كخرف مثلا خرف أو يعني اختلط أو عمي كان مبصرا وكان يراجع كتبه ببصره فلما زال بصره لم يعد يراجع فاختلط فساء حفظه وصار مختلطا هذا الراوي المختلط ماذا نصنع بحديثه هل يقبل أم يرد نرده كله أم نقبله كله قلت لكم أنه كان ضابطا حينا من الظهر ثم ترى عليه الضبط الاختلاط يوما ما ربما لم يطرأ عليه إلا في نهاية عمره قبل موته بعام أو بعامين ماذا نصنع بحديثه هل نتركه كله أم نأخذه كله ها. نأخذ ما رواه قبل الاختلاط ونترك ما رواه بعد الاختلاط طيب كيف نميز كيف نعرف أن هذا الحديث بعينه رواه قبل الاختلاط وهذا الحديث بعينه رواه بعد الاختلاط ها. إيه بالتلاميذ وضح برضو يعني ازاي بالتلاميذ التلاميذ يعني ماشي انا عارف الرواه الذين رووا عنه قبل الاختلاط في رواه أخذوا عنه قبل الاختلاط وبعد الاختلاط ورواه لم يأخذوا عنه إلا قبل الاختلاط وفقط ورواه ربما لم يأخذوا عنه إلا بعد الاختلاط طيب إذا تميز الرواه وكان هذا الراوي الذي يروي هذا الحديث لم يأخذ عنه إلا قبل الاختلاط فهذا حديثه صحيح لأنه هو ثقة في نفسه وروى عنه قبل الاختلاط وفقط وإذا كان لم يأخذ عنه إلا بعد الاختلاط فهذا روايته ضعيفة لأنه أخذ عنه حال الاضطراب أو حال الاختلاط، والراوي ربما أخذ عنه قبل الاختلاط وبعد الاختلاط، فهذا يعني يتوقف فيه ويقول فيه الأمر أيضا إلى الإيه؟ إلى الرد، حتى يأتي له عاضد وينقله من هذا التوقف إلى القبول. طيب، حكم رواية المختلط، نقرأ الكلام: ما حدث به قبل الاختلاط يقبل، وما حدث به بعد الاختلاط لا يقبل، وكذا ما لم يتميز هل حدث به قبل الاختلاط أم بعده يتوقف فيه ويؤول إلى الرد. ويتميز حديث المختلط من خلال الرواة عنه، فبعضهم أخذ عنه قبل الاختلاط وبعضهم بعده، أي أخذ عنه بعده، وبعضهم في الحالين. يبقى احنا الذي أخذ قبل الاختلاط وفقط يؤخذ ويقبل، ومن كان يروي عنه بعد الاختلاط فقط يرد حديث، وما كان من الرواة قد أخذ عنه في الحالين يتوقف فيه. طيب، حد عنده حاجة في كلام النهاردة؟ قبل ما انسى، الدرس الجاي إن شاء الله أنا هاجي، يعني أنا أعتبر خلصت المنهج كده، بس هاجي إن شاء الله عشانكم، يعني عشان اللي عنده أسئلة، اللي هيذاكر هو اللي يستفيد، اللي هيذاكر هو اللي يستفيد من المحاضرة الجاية. ليه؟ هيذاكر ويكون عرف الحاجات اللي هو مش فاهمها هيجي يسألني فيها فهيستفاد، لكن هيجي مش مذاكر وإخوانه اللي مذاكرين وعارفين الحاجات الموضع اللي هم مش فاهمينها هيسأله وهو مش هيبقى فاهم، مش هيبقى عارف هما بيتكلموا عن إيه أصلا يعني. والأسئلة حاولوا تاخدوها تجاوبوها، تعملوا إجابات نموذجية لأنفسكم، لأن أنا هجيب الامتحان من دي، يعني الامتحان من الأسئلة دي، هو ممكن بس الجزء اللي لسه ما خدتوش عليه أسئلة ممكن كمان سؤالين أو ثلاثة فقط يعني، لكن أنا مش هغير في أسلوب السؤال، هو السؤال هيجي بنفس النمط كده حرفيا، فالإجابة اللي أنت هتكتبها وتذاكرها هي دي اللي ممكن هتكتبها في الامتحان، فأنت ممكن على الأقل تكتبها وتعرضها علي حتى، يعني أنا مسألك فيها في المحاضرة الجاية وتجاوب بيها أقول لك لا ده غلط، ده فيه نقص كذا زي ده كذا، هتستفيد إن شاء الله يعني. والأمر إليكم، يعني من أراد أن يأتي فليأتي. ممكن أرفعها لكم الليلة إن شاء الله على النت لو عاوزين، وهي مش هتبقى كتيرة، ده حاجة بسيطة، والموعد هيبقى بعد العصر، الحد الجاي بعد العصر إن شاء الله هبقى أنا موجود ومعاكم لحد ما تزهقوا يعني. إيه؟ الحد إن شاء الله. طيب، الإخوانكم في الإدارة بيقولوا الميعاد بعد العصر، الحد الجاي بعد العصر، ماشي؟ إيه؟ إيه؟ خلاص يا إخوان، الشيخ مصطفى جاي، يبقى أنا هبقى بعد العصر بساعة، ماشي؟ يبقى أنتوا تيجوا برضو بعد العصر، لقيتوني هتاخدوا، لقيتوا الشيخ مصطفى هتاخدوا، ومش هتخسروا يعني إن شاء الله، مش هتقعوا في البحر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.